بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: قال: باب التجارب. قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء، واسمه معدي كرب، اسمه أبي المغراء، وهو أبو القاسم، وهو صدوق الحديث. قال: حدثنا علي بن مسهر، وهو ثقة، عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه ثم انتبه فقال: لا حلم إلا تجربة يعيدها ثلاثا. والأثر صحه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: وحدثنا سعيد بن عفير، وهو سعيد بن كثير ابن عفير، قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن زحر وعبيد الله عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. وهذا الأثر ضعيف كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، فابن زحر هذا ضعيف. قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذا السند كذلك ضعيف، فدراج ضعيف، وفي روايته كذلك عن أبي الهيثم ضعف، وهو كثير المناكير كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فصح الآن هذا الأثر من قول معاوية رضي الله تعالى عنه: لا حلم إلا تجربة. وأراد بذلك رضي الله تعالى عنه أن الحليم الكامل في الحلم هو الذي قد جرب الأمور ومارس الأشياء. ومن ذلك ما يحصل للإنسان من عثرات ومن زلات، فإنه يحسن معاملتها، يحسن معاملتها، لأنه يعلم أن الإنسان بشر لا يسلم من الخطأ، فهو معرض للزلل ومعرض للخطأ. فإذا علم ذلك، فإذا وقع أخوه في زلة، فإنه يحسن معاملته بالحلم والحكمة، ولا تكون معاملته له بالعنف والشدة والقسوة، لأنه يعلم أنه لا يسلم من ذلك، ربما يقع هو كذلك في مثل هذا الأمر. فكما أنه يحب من الناس أن يعاملوه بالمعاملة الحسنة، فهو كذلك ينبغي أن يعامل غيره بالمعاملة الحسنة. وهذا من الحلم الذي قد يحرمه الكثير بسبب قلة التجارب، بسبب قلة التجارب. ولهذا تجد أن الأكثر الذي يوفق لهذا الخلق وحسن التعامل والحلم في وضع الأشياء في مواضعها هو من كان أكثر تجربة، من كان أكثر تجربة، فتجد العالم الكبير عنده من الحلم ومن الحكمة ما ليس ربما عند العالم الصغير، والسبب في ذلك هو خبرة هذا العالم الكبير بكثرة تجربته، فإنه يعرف كيف يعالج الأمور بخلاف الصغير الحدث، فإنها ربما تكون عنده سرعة وعنده طيش الشباب، فيعالج أو يعامل الأمور بالشدة والقوة فتكون في ذلك النتيجة السيئة. وهذا واقع وحاصل في كثير من المسائل والأحداث التي ربما يعاشرها الكثير، فيرى كيف يكون حلم العلماء وكيف يكون عجلة السفهاء. فالتجارب أو كمال الحلم يكون بالتجربة، وهذا يجعل المسلم أكثر اطمئنانا بالرجوع إلى العلماء الكبار، خاصة عند حصول الفتن ووقوع المصائب، فإنه يرجع إلى من كان ذا خبرة أكثر وذا تجربة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. وكما يقال في المثل: اسأل المجرب ولا تسأل خبير. المجرب عنده من الخبرة أكثر مما ربما عنده مجرد علم كما يقال ظاهر فقط، ليس شيئا واقعيا. فلهذا فإن العلماء الكبار عندهم من التجارب ما ليس عند غيرهم، ولهذا كمل لهم حلمهم وحكمتهم. قال: باب من أطعم أخا له في الله. قال: حدثنا سليمان أبو الربيع قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث وهو ابن أبي سليم ضعيف، اختلط رحمه الله في آخر عمره فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. قال: عن محمد بن نشر عن محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب، نسب إلى أمه، وهو كذا من أهل البيت الصالحين، وما يدعي فيه الشيعة من أنه مهدي أو أنه لم يمت فكل ذلك باطل، وهو بريء منه رحمه الله. عن علي وهو ابن أبي طالب قال: لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة أو فأعتق رقبة. وهذا الأثر ضعيف بسبب ليث بن أبي سليم. وأراد بهذا ذكر هذا الأثر في هذا الباب هو الحث على إطعام الطعام، لهذا قال: باب من أطعم أخا له في الله. ويغني عنه أدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا كفورا ولا شكورا. وهكذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن سلام عند الترمذي وغيره: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذه أدلة وغيرها كثير في الحث على إطعام الطعام، وأن في ذلك أجر وثواب، بل هو سبب من أسباب دخول الجنة. قال رحمه الله: باب حلف الجاهلية. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية وهو إسماعيل، وهناك إبراهيم بن علية وهو ابن هذا الإمام إسماعيل بن علية. إسماعيل هذا إمام في الحديث، وابنه إبراهيم من رؤوس المعتزلة، إبراهيم ابن علية. وانظروا كيف أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، الأب سني على استقامة على طريقة أهل الحديث، وابنه معتزلي من رؤوس أهل البدع والضلال، وهكذا ينال العبد الهداية من الله سبحانه وتعالى. قال: عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري محمد بن مسلم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، وجبير بن مطعم عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم. والحديث صحيح، صحه الشيخ الألباني رحمه الله، وأشار رحمه الله إلى أن قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقطت في كثير من النسخ، وأثبتها رحمه الله في هذه النسخة. وفي هذا الحديث إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شهد مع عمومته حلف المطيبين، والحلف هو العهد، العهد والمعاقدة على التكاتف والتعاضد والاتفاق ومناصرة البعض للبعض فيما يتعاقد عليه، فيما يتعاقد عليه. وكان مما تعاقد عليه أهل الجاهلية أن تجتمع القبائل بعضها مع بعض وتعقد حلفا بأن ينصر بعضهم بعضا، وأن يقاتل بعضهم مع بعض، وأن يسالم بعضهم مع بعض. فمنهما يكون فيه ظلم واعتداء، ومنه ما يكون قائما على نصرة المظلوم ودفع الظالم. وهذا الحلف الذي شهده النبي عليه الصلاة والسلام كان عقد لأجل دفع الظالم ونصرة المظلوم، وذلك حين تحالفت قريش وبعض القبائل منها، وهم بنو هاشم وبنو زهرة، تعاقدوا على نصرة المظلوم ودفع الظالم، وسمي بحلف المطيبين لأنهم عندما تحالفوا أتوا بطيب فوضعوه في جفنة ثم غمسوا أيديهم فيه وذهبوا إلى الكعبة ومسحوا أيديهم في الكعبة تأكيدا لهذا الحلف. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شهد هذا الحلف، حلف المطيبين. قال: فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم، يعني ما أحب أن أنقض هذا الحلف، ولو كان لي حمر النعم. وحمر النعم هي من أنفس أموال العرب، الإبل الحمر. ومعنى ذلك أن هذا الحلف لما كان فيه نصرة المظلوم ودفع الظالم كان من المعاني التي رغب فيها الشرع ووافق فيها ما جاء به الإسلام، فكان ذلك بيان من النبي عليه الصلاة والسلام على موافقة هذا الحلف لما في الإسلام. ومع ذلك فقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الأحاديث الأخرى أنه لا حلف في الإسلام، وجمع العلماء بين قول النبي عليه الصلاة والسلام فما أحب أن أنكثه مع إخباره بأنه لا حلف في الإسلام، بأن المنفي ما كان التحالف فيه على الظلم، ما كان التحالف فيه على الظلم ونصرة الظالم والإعانة معه على المظلوم، وهكذا ما فيه معنى من معاني التي تخالف الشرع فهذا منفي. وأما ما كان فيه معنى من المعاني التي حث عليها الشرع من نصرة المظلوم ودفع الظالم وكذلك تقوية الأخوة إلى آخر ذلك فهذا لا ينفيه الإسلام، هذا لا ينفيه الإسلام. وكذلك أيضا ما كان من الحلف فيه توارث فهذا كذلك منفي، فإنهم كانوا يتوارثون بالحلف والعقد الذي يعقدونه، وهذا نسخه الإسلام. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وما لم يكن فيه توارث فإن الإسلام لا ينكره. وأحسن من هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن أن الإسلام لما كان فيه حث على الأخوة والتكاتف وإعانة المسلم لأخيه ودفع الظالم عنه وغير ذلك من المعاني، فلما كان الحلف في هذا المعنى فإن الإسلام يقوي معنى هذا الحلف ويشد منه، وما كان فيه معنى آخر من المعاني تخالف الشرع فإن الإسلام لا يقره بل ينفيه. ومع ذلك فمجيء الحلف وحصول الحلف على هذا المعنى أي المشروع فإن الإسلام يغني عنه، فإن الإسلام يغني عنه، لأن الإسلام قائم على الأخوة والترابط ودفع الظالم ونصرة المظلوم، فلا فائدة حينئذ من الحلف، فلا فائدة حينئذ من الحلف. وأما ما جاء في حديث أنس الذي سيأتي من إخباره رضي الله تعالى عنه حين أخبره عاصم وابن سليمان الأحول عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا حلف في الإسلام، فقال أنس رضي الله تعالى عنه ما حالف رسول الله أو حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في بيتي. فأراد أنس رضي الله تعالى عنه أن يبين، وظن أو فهم رضي الله تعالى عنه أن المنفي هو الحلف الذي فيه معنى من المعاني التي يحث عليها الشرع، فلهذا قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار، فأراد أن يذهب رضي الله تعالى عنه ما قد يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام أنه لا مناصرة ولا أخوة تكون بين المسلم مع أخيه المسلم في دفع الضر عنه ونصرته، وهكذا أيضا دفع الظالم الذي يريد ظلمه. فذكر حلف النبي عليه الصلاة والسلام الذي فعله بين قريش والأنصار. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل في درس قادم، والله تعالى أعلم.